الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الخروج من التابوت. قال نون نحب: تقول أدياننا إن الكون بدأ على صورة فضاء أزلي بلا حركة ولا حياة، ثم قام فيه رع إله الشمس الذي خلق نفسه بنفسه، ومن فم رع ومن أنفاسه ولد شو وتفنوت الذين تزاوج لينجب نوت ربة السماء وجب إله الأرض، وتزاوج جب ونوت وأنجب الإخوة الأربعة إيزيس وأوزيريس والست ونفتيس. وهكذا تألف التاسوع الإلهي الذي يحكم الكون. ثم بدأ الصراع بين الآلهة فقتل ست أخاه أوزيريس ومزقه إربا وألقى بأشلائه في الجهات الأربع واستولى على ملكه، وأشار إلى المسرح: ها هو العرض قد بدأ، وها هو ست ملفعا بعباءته السوداء وعلى وجهه قناع مفزع يتسلل إلى المسرح ويغتال أوزيريس. هل هو يمزقه بالفعل؟ لا، إنما هي براعة التمثيل هي التي جعلتك تظن أنه مزقه. وما هذه الأشلاء التي تطايرت في الفضاء إلا أشلاء دمية. وها هي إيزيس تظهر على المسرح ثائرة باكية تجمع أشلاء أخيها وزوجها القتيل أوزيريس، وها هي تقرأ الصلوات والتعاويذ وتضم الأشلاء بعضها إلى بعض ثم تحييها بالسحر فتعود إلى أصلها. والأناشيد التي تسمعها هي أناشيد الفرح ببعث أوزيريس، وإيزيس وأوزيريس الآن في خيمة الحب يتبادلان القبل، وحوريات المعبد يرقصن ويرتلن: أوزيريا يا واهب الخصب والنماء، يا باعث الحياة في أجنة البذور، يا واهب الثمار للأزهار وناثر الأزهار على ربى الصحاري والسفوح والجبال. وها هي إيزيس قد حملت من قبلة أوزيريس، وأوزيريس إله الإخصاب قد أودعها بذرته. وهي إيزيس تلد ابنها الإلهي حور بين أغاني المنشدات: يا حور يا عيوننا التي لا تنام، يا ساهرا على العدالة. وحور إله الحق والعدالة يتطلع إلى اليوم الذي يثأر فيه لأبيه من قاتله ويسترد ملكه ويهزم إله الشر ست. وأنت ترى المتفرجون من عامة الشعب قد بدأوا الآن يختلطون بالكورس ويشتركون في التمثيل، وقد انضم الأخيار منهم إلى حور والأشرار إلى ست في المعركة الأزلية بين الخير والشر. وها هي الأبواق تدوي في نذير الشؤم والحرب، والمعركة تدور حامية بين حور وست، والسيوف تلتحم والرقاب تطير والضحايا تسقط والدماء تسيل. وإيزيس تطلق البخور لينتصر ابنها على عدوه، وبقية التاسوع الإلهي يرقب المعركة الدائرة في حياد. وهي معركة استمرت 80 عاما ولم ينتصر فيها أحد، فاقترح ست أن يتقمص كل منهما صورة فرس البحر ويلقي بنفسه في أعماق النيل، ومن يستطيع منهما البقاء تحت الماء مدة أطول من الآخر ينتصر. وها هو ست يلقي بنفسه في الماء ومن خلفه حور ويبتلعهما النيل. وها هو ست يقذف على الشاطئ بعين حور، لقد قلع ست عين حور وقطع حور خصية ست، وها هو يلقي بها هي الأخرى على الشاطئ. وها هما خارجان من الماء في وقت واحد جريحين لم ينتصر أحد منهما بعد كل تلك المذابح. والإله رع يعيد إلى حور عينه وإلى ست خصيته ويقترح إجراء محاكمة عادلة يشترك فيها التاسوع الإلهي. وست يشترط أن تجري المحاكمة في جزيرة منعزلة وألا تحضرها الساحرة إيزيس. وها هو عنتي يجدف بالقارب المقدس إلى الجزيرة ومعه ست وحور وبقية الآلهة وإيزيس متنكرة في هيئة عجوز حتى لا يعرفها عنتي. وها هي إيزيس في الجزيرة تسحر نفسها على هيئة عذراء فاتنة، يقع في حبها ست ويغازلها فتحكي له مصيبتها وكيف أن ابنها سطى عليه لص وسرق ماشيته من الحظيرة. وست يجيبها مستنكرا: وكيف سطى اللص على الماشية وأين كان رب العائلة؟ إنه لمجرم أثيم. وإيزيس تصرخ صراخا حادا عند سماع كلماته وتتحول إلى طائر وتحط على فرع شجرة وهي تناديه ساخرة: ابكي على نفسك، إن خمك هو الذي قالها ومهارتك هي التي حكمت عليك أيها اللص الذي سرقت ابني وسلبته ملكه أيها المجرم الأثيم. وها هو ست يلطم خديه ويذهب باكيا إلى رع. وتنطلق الأبواق وينشد المنشدون معلنين انتهاء الفصل الأول من المسرحية. ونحن الآن في فترة استراحة، ويمكنك أن تتناول شيئا من الطعام. وكان المسرح يتحول في تلك الأثناء إلى سماط ممدود عليه مئات من أواني الجعة والنبيذ وأعداد من سلال التين والعنب وألوان من الفطائر والحلوى والدجاج المحمر، وكل الموجودين يشتركون في الطعام. وقال لي نون محب إن هذه المسرحية تستمر لمدة أيام، وأن فصولها العديدة تمثل يوما بعد يوم طوال فترة الأعياد، وهي كالعادة لا تنتهي إلى نهاية شأنها، شأن صراع الخير والشر الذي يستمر بلا نهاية طول الأزل. وغاب لحظة وعاد معه فطيرة ناولها إلي، فطيرة مقدسة من فطائر العيد. هذه الفطائر باركها الكاهن الأكبر بتعاويذه وصلواته، وهي تزيد من قوة من يأكلها وتطيل من عمره. قلت فجأة: هل تصدق هذا الكلام الفارغ؟ ونظر إلي في دهشة وقد انعقد لسانه، بينما أردف: هذه البركات التي يوزعها كاهنك الأكبر ومن ورائه تسوعه الإلهي. وهذا الكلام الفارغ عن إيزيس وأوزيريس. وظل ساكتا مدة ولم يرد، وقد ظهرت عليه علامات التفكير. قلت: هل تصدق هذه الأكاذيب الساذجة؟ أجاب الحكيم: وهل تكون كاذبا حينما تقول لحبيبتك التي تحبها: حبيبتي يا حبة القلب، يا واهبة الحياة والسعادة، يا بلبلا مغردا على فلن، هل تكون حبيبتك بلبلا حقا؟ إن الأديان أشعار، بعضها شعر جيد وبعضها شعر رديء، ولكنها دائما تدل على شيء في القلب، شيء صادق. وخيل إلي أني سمعت هذه النبرات من قبل. ونظرت إلى ملامح الرجل الذي يكلمني، وكدت أقسم أني أعرفه، وأني قابلته، وأني جلست إليه واستمعت إلى حكمته. نعم، إنه البراهما. براهما وجسوارا مرة أخرى. قال البراهما أو نون محب: لا أدري. أما إيزيس وأوزيريس وحور وست فما هي إلا أسماء نتعرف بها على الموجودات، والشر والخير موجودان، أليس كذلك؟ وهل يدل اسمي على شيء؟ أبدا، إنهم مجرد ألفاظ مثيرة للضحك مثل إيزيس وأوزيريس. لماذا لا تضحك على اسمك؟ وناولني الفطيرة قائلة: كل هذه الفطيرة، صدقني لن يشبع الكلام جوعك، ولو ظللنا نتكلم حتى الصباح فسوف تظل محتاجا إلى الفطيرة. قلت: وأنا أقدم الفطيرة. على أي حال، كان هناك كثيرون من مواطنيك يشاركونني الشك في دياناتكم بدليل مقابركم التي سرقت وحرقت ما بها من مومياوات وحطمت ما بها من تماثيل، وكان اللصوص في جميع الأحوال هم الفراعنة أنفسهم، وتابوت خوف الفارغ وتماثيله المحطمة في هرمه العظيم تشهد على ذلك. قال في هدوء: إن التابوت الفارغ في هرم خوفو ليس هو تابوت خوفو، والممرات التي اكتشفها اللصوص كانت كلها ممرات وهمية. مومياء خوفو وتابوته وتحفه ما زالت سليمة في مكانها بالهرم، لم يصل إليها يد، والتابوت الفارغ وضع للتضليل. وكان هذا الكلام قنبلة بالنسبة لي كمهندس آثار. هتفت في فضول: وأين إذن توجد غرفة الدفن الحقيقية إذا كان التابوت الذي عثر عليه تابوتا وهميا؟ أسفل بئر سرية لم تكتشف بعد. وكيف يمكن الوصول إلى تلك البئر؟ ونظر إلي نون محب في استغراب، ولم يستطع أن يخفي دهشته لفضولي الزائد، فقال ضاحكا: هل تريد أن تشترك مع اللصوص في حملة أخرى؟ أنا؟ لا لا، إنما هو مجرد فضول للحقيقة. إن المكان لا يعرفه إلا الكاهن الأكبر في معبد الشمس. وأردف بعد فترة صمت: وهناك أقوال أخرى بأن المكان مكتوب في بردية في مقبرة المهندس حيم أيون الذي بنى الهرم، وقد سمعت كاهنا من المرتلين في معبد الشمس يقول إن الباب الحقيقي يوجد على نقطة ما في الضلع الشرقي للهرم، والحقيقة كما قلت لا يعرفها أحد. وهل يقول كهنتكم أيضا إن أبو الهول تحته غرفة سرية؟ لا، إن أبو الهول ليس مقبرة، إنه تمثال الإله آتوم، وهو نفسه إله الشمس رع في رحلته في عالم الظلمات كل مساء، وقد تحول إلى أسد ليهزم أعداءه من الجن والمردة من سكان عالم الظلمات. والتمثال منحوت في كتلة مصمتة من الصخر، وأمامه معبد عظيم، وكان الكنعانيون يعبدونه على أنه إلههم حورون أو حول، ومن هنا جاء لكم اسمه بوحول أو أبو الهول. أنت أستاذ عظيم في التاريخ، أشكرك، ولكني لا أصدق كيف تكون النون محب وأنت تعرف أشياء لم ترها في عصرك، وكأنك عشت في كل العصور. حقا إنه لشيء رائع أن يعيش الواحد منا في كل العصور. لا أفهم كيف يمكن أن تعيش في الماضي وفي الحاضر في نفس الوقت، وكأنما كل اللحظات قد تعاصرت بين يديك، وكأنما الزمن عندك هو الأبد، ومن يدري، ربما كان الزمن هو الأبد بالفعل، وربما كان الأمر في الحقيقة يتوقف على الطريقة التي نعيش بها، الطريقة التي نعيش بها. وأطرقت ساهما لحظة ثم قلت وأنا أفكر: إني أعجب كيف يمكن أن تكون أنت نفسك وأنت الآخر اثنان معا، بل ثلاثة، بل نحن واحد. قالها مبتسما ابتسامة غامضة، ونظرت إليه. كان هو البرهما نفسه، الرجل الذي عاش كل الأسماء والأزمان واحتوى الأبد كله في داخله. وكان الكورس والممثلون قد بدأوا يتقاطرون على المسرح ويستعدون لأداء أدوارهم، وكان الكهنة يرتدون أثوابهم الكهنوتية ويضعون الأقنعة المرعبة على وجوههم، ولكن المنظر كان يبهت تدريجيا، والأشكال كانت تذوب وتختلط في سبيكة من النور المبهم تضايق العين، والموسيقى كانت تتحول إلى ضجة، وكنت أشعر بالضيق الشديد وأتقلب في مكاني، وفتحت عيني لأجد أن الشمس في عيني والغرفة نهار. وبنظرة سريعة إلى ساعة يدي اكتشفت أني قد نمت أكثر من 30 ساعة متصلة، وقمت من مكاني كأني أقوم من قبر، وكانت أصداء الحلم الغريب ما زالت تطاردني: الهرم الأكبر والغرفة السرية التي لم تكتشف، كلام لا يمكن أن يصدق، هذيان، وكتبت اسم حيم أيون قبل أن أنساه، وتناولت فطوري بسرعة، واكتشفت أني نسيت جاكيتتي في البلكونة، وأن المطر أغرقها وأنها لم تعد صالحة للاستعمال. كان المطر قد ظل يطارد هذه الجاكيتة منذ كنت في المقابر من يومين، حتى ساعات قبل طلوع الشمس، حتى أحالها إلى شيء كالبشكير. وبينما كنت أنقل محتوياتها إلى الجاكيتة الأخرى لاحظت أن المنديل لم يعد صالحا هو الآخر، وبينما كنت أتفحصه بنظرة قبل أن ألقيه للغسيل لاحظت عددا من حبات القمح التي جئت بها من مقبرة أم حتب بين طياته، وكانت كل حبة قد انفلقت عن نبتة خضراء صغيرة، وحملقت في الحبات النباتية في ذهول. بعد أربعة آلاف سنة، هل هذا شيء يصدق؟ بعد 4000 سنة تدب الحياة ويقوم الجنين النائم من تابوته. كنت أفكر في حيم أيون كان هذيانا، ولكن أي شيء لم يعد هذيانا. لقد نبتت حبة القمح بعد موات 4000 عام في باطن الأرض، وسبقت حقائق الواقع غرائب الخيال المجنح، لم يعد هناك مستحيل. كانت معلوماتي عن حمأيون أنه ابن سنفرو وأحد إخوة خوفو، وأحد الذين أشرفوا على بناء الهرم الأكبر في المرحلة الأولى من بنائه. فمقبرته مثل مقابر الأسرة الملكية لابد موجودة في الجبانة الملكية حول الهرم، والوصول إليها ليس أمرا بعيدا. استخرجت إذنا بالحفر في الجبانة الملكية، وذهبت على رأس فرقة من العمال إلى منطقة الهرم، وبدأت بالطواف حول المقابر التي كشف عنها بالفعل، وكانت كلها مسروقة ولا وجود لشيء فيها سوى الجدران. 3 أهرامات صغيرة تحولت إلى ركام، هي مقابر زوجات خوفو 3، تليها مقابر الوزراء وكبار رجال الدولة والكهنة. رسمت خطا على امتدادها وأمرت بالحفر، وبينما كان الحفر يجري كنت أقرأ النقوش التي على كل جدار وكل قطعة حجر وكل طلل ملقى على الرمال، أبحث عن إشارة أو خبر عن حمأيون. جلبت معي كل المراجع البردية التي ذكرت خوفو وهرمه، وكل ما كتب من أساطير وقصص حول خوفو وأسرته. كنت أعلم أن الحفر سوف يستمر أياما، وكانت السلوى الوحيدة أن أقطع الوقت في الحفر على طريقتي في بطون الكتب. وخوفو شخصية أسطورية في الأدب المصري القديم مثل عنتر عندنا، ولهذا وجدت أكثر من مادة قصصية تدور حوله. في بردية يعود تاريخها إلى الأسرة 12 وجدت هذه القصة الغريبة عن مغاليق الهرم. كان خوفو يريد دائما أن يعرف سر مغاليق هيكل تحوت ليصنع مغاليق تماثلها في هرمه. وسمع خوفو عن الساحر العجوز ديدي الذي يبلغ من العمر 110 ويأكل كل يوم 500 رغيف، ويشرب 100 إناء من الجعة، ويأكل فخذ ثور، ويجعل الأسد يسير خلفه وديعا كالكلب، ويعرف سر مغاليق هيكل تحوت. وطلب خوفو من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر له ذلك الساحر. وذهب الأمير الصغير إلى قرية سنفرو حيث يوجد الساحر، وكان الأمير يجلس ممددا على محفة من الأبانوس يحملها العبيد. وعندما وصل إلى منزل الساحر ديدي وجده نائما على حصير أمام عتبة بيته، واثنان من الخدم يدلكان له قدميه. ونهض ديدي لاستقبال الأمير وحياه أحسن تحية، وقال الأمير إنه موفد من أبيه الملك ليدعوه إلى قصره ليتمتع بأحسن المآكل والمشارب. قال ديدي: في أمان، في أمان يا حور، يا ابن الملك الذي يحبه أبوه. وذهب معه إلى شاطئ النهر حيث كانت السفن راسية في انتظاره. وطلب ديدي أن يخصصوا له سفينة لأجل عائلته وسفينة أخرى لأجل كتبه ومخطوطاته، فخصص له الأمير السفينتين. ولما وصل ديدي إلى القصر استقبله خوفو في قاعة القصر الكبرى ذات الأعمدة، وبادره قائلا: لماذا لم أرك قبل الآن؟ فأجابه الساحر: يأتي الإنسان عندما يدعى يا صاحب الجلالة. قال جلالته: هل صحيح ما قيل من أنك تستطيع أن تعيد رأسا مقطوعا إلى مكانه؟ فأجاب ديدي: نعم أستطيع ذلك يا مولاي الملك. فأمر خوفو بإحضار أحد المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن ديدي قال إنه يفضل أن تكون التجربة على حيوان. فأحضروا له أوزة وقطعوا رأسها ووضعوا جسمها في غرب القاعة ورأسها في شرقها، وأخذ ديدي يتلو سحره وتعاويذه، فأخذت الأوزة تتحرك وكذلك رأسها حتى تلاقيا فركب الرأس في مكانه فوق الجسد وعادت الأوزة للحياة، وأخذ التصيح وأعاد التجربة مرة ثانية في بطة ثم في ثور فنجح في إحيائها. ثم سأله خوفو إذا كان يعرف سر مغاليق هيكل تحوت، فأجاب ديدي بأنه لا يعرف سرها ولكنه يعرف مكانها. فلما سأله عنها قال إنها في صندوق من حجر الصوان في إحدى قاعات معبد الشمس، وأنه لا يستطيع إحضارها ولا يقدر على ذلك سوى أكبر أطفال ثلاثة تحمل بهم امرأة اسمها ديدت. فلما سأل خوفو ومن تكون ديدت قال إنها زوجة كاهن رع في بلدة تسمى سخبو. وتمضي القصة بعد ذلك، فنعرف منها أن الساحر نزل في ضيافة خوفو، وأن خوفو رتب له يوميا 1000 رغيف ومئة إناء من الجعة وثورا كاملا ومئة حزمة من الكرات. ونعرف بعد ذلك أن ديدت زوجة الكاهن في بلدة سخبو قد حملت ووضعت أطفالها الثلاثة، وأن الإلهات إيزيس ونفتيس وسخنت وحقت هن اللاتي أولدنها، وأنهن تركن لها في مكيال الشعير 3 تيجان ذهبية بشارة بأن الأطفال الثلاثة سوف يصبحون ملوكا. وتروي القصة بعد هذا أن الأم ددت بينما كانت في صومعة الغلال سمعت غناء وموسيقى ورقصة، وحينما تلفتت وجدت أن هذه الموسيقى صادرة من مكيال الشعير الموضوع في الركن. وحينما نظرت في المكيال وجدت التيجان الذهبية الثلاثة وعرفت أنها لأطفالها وأنهم سوف يصبحون ملوكا، وأخفت الأم الخبر عن الجميع حتى لا يصل إلى علم خوفو، لأنها كانت تعلم أن خوفو يقتل كل طفل يعرف أنه سيتولى الملك من غير أطفاله. وتقف القصة هنا لأن النص ممزق ومفقود، ولكن الجزء الموجود من القصة يدل على ما كان يعانيه خوفو من قلق، وعلى حرصه في أن يكون لهرمه مغاليق لا تفتح ولا يصل إلى سرها أحد مثل مغاليق معبد تحوت. كنت أقرأ في هذه البرديات حينما جاءني أحد العمال يهرول فرحا وفي يده لوح من الإردواز عليه كتابة هيروغليفية. كانت الكتابة أشبه بتحية أو أغنية أو خطبة قيلت في الاحتفال بتتويج أحد الملوك، وكانت ترجمتها كالآتي: يا له من يوم سعيد، فالأرض والسماء مبتهجان لأنك سيد مصر العظيم. لقد رجع الهاربون إلى مدنهم، وظهر أولئك الذين كانوا مختبئين، وأصبح الجائعون سعداء وقد شبعت بطونهم، وأصبح الظامئون مرتوين، ومن كان عاريا أصبح يرفل في الكتان الجميل، ومن كان في أسنان أصبح يرتدي أجمل الثياب. وأطلق سراح من في السجون، أما الأرامل فقد تركن أبواب بيوتهن مفتوحة وصار يدخلها الزائرون. وابتهجت السفن وهي فوق المحيط لأن البحر اختفى موجه، وأخذت السفن تصل إلى الشاطئ وهي تسير بالرياح وبالمجاديف، ولم يكن على اللوح إشارة إلى الملك المحتفل به أو إلى الكاتب. وذهبت مع العامل إلى المكان الذي اكتشف فيه اللوح، ولكني لم أجد مكانا أو قبرا أو مصطبة أو بناء من أي نوع، وإنما مجرد كومة من الرمل. وأمرت بتركيز عمليات الحفر في هذه الكومة، ووقفت على رأس العمال أختبر كل صغيرة وكبيرة تظهر على أطراف معاولهم. عثرت في الرديم على حبات من الخرز الأخضر وتماثيل صغيرة ودما من العاج وجعارين وثلاثة ألواح أخرى بها شروخ متعددة لكن كتابتها مقروءة، وهي أغنيات غزل من أخ لأخته ومن أخت لأخيها. كان الغزل والزواج بين الأخوات أمرا مألوفا في أيام الفراعنة، وأكثر الملوك الفراعنة تزوجوا أخواتهم، وإخناتون تزوج ابنته. تقول الأخت لأخيها في الأغنية: إلهي يا أخي، إنه لجميل أن أذهب إلى البحيرة لأغتسل أمامك وأجعلك ترى جمالي، وقد ارتديت ثوبي المصنوع من أجمل الكتان الملكي عندما يبتل. إني أغطس في الماء معك ثم أعود إليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين أصابعي، تعال وانظر معي. ويقول الفتى: عندما أرى أختي آتية أفتح ذراعي لأعانقها فيبتهج قلبي في مكانه مثل العصفور. إذا عانقتها وفتحت لي ذراعيها أحس كأنها أصبحت مثل شخص من بلاد بوند مضمخ بالعطر. فإذا قبلتها وفتحت لي شفتيها أحس بأني قد انتشيت دون أن أتذوق الجعة. ليتني كنت جاريتها التي تقوم على خدمتها حتى أرى لون جسدها كله. ليتني كنت غاسل ثيابها ولو مدة شهر واحد لأغسل العطر الذي في ثيابها. ليتني كنت الخاتم الذي في إصبعها والسوار الذي في ذراعها والعقد الذي على صدرها. وفي اللوح الثالث أغنية حب رقيقة كلماتها كالآتي: ضياؤها ساطع وجلدها منير، جميلة العينين عندما تنظر، حلوة الشفتين عندما تفتحها لتتحدث، لا تنبس بكلمة لا حاجة لها، طويلة العنق جميلة الثدي، وشعرها أسود يلمع، ذراعها يفوق الذهب في طلاوته، أما أصابعها فمثل براعم اللوتس، ثقيلة الأرداف نحيلة الخصر. ينبئ ساقاها عن جمالها وما أرشق قدمها عندما تسير، لقد سلبت روحي مع قبلتها، إنها تجعل أعناق الرجال تنثني مستديرة نحوها إعجابا عند رؤيتها. ما أسعد الذي يلثم فمها فإنه يصبح أقوى من كل الرجال. كنت أمام قبر شاعر أو أمير مولع بجمع المخطوطات الغنائية. لم يسفر الحفر طول النهار عن شيء جديد، أخرجت المعاول قناطير من الرمال ثم لا شيء. كانت قطع الحجارة التي يؤثر عليها تخرج مفتتة، وتحت الحجارة كنا نجد تلالا أخرى من الرمال. وحينما كانت الشمس تغرب كان اليأس قد بلغ مني مبلغه، وكنت أدور في مكاني مثل نحلة قطعوا رأسها. كنت أفكر وأعصر دماغي، وكل مكان في رأسي أصبح مملوءا بكلمة واحدة هي حم أيون. حينما خرقت أذني صرخة مدوية، لقد سقط أحد العمال في حفرة، وأسرعنا نحو العامل وانتشلناه. ونظرت في المكان حيث انزلقت قدميه وسط الرديم وبدأنا نزيل الرمال. لم تكن حفرة وإنما كان بئرا، وكانت سلالم البئر واضحة، كانت تنزل درجة درجة إلى قرب القاع حيث تبرز جوانب سقاطة حجرية كبيرة. أخيرا أصبحنا على بعد خطوات من غرفة الدفن، ونزلت الدرجات درجة درجة وقلبي يدق من الانفعال. انتهى الوجه الأول.